بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله، بارك الله.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها المستمع خالد خليل بو بكر يونس أبو شنينة. أخونا خالد عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له جمع آخر فيسأل ويقول: إذا نسي المصلي البسملة في الصلاة هل تبطل الصلاة أم يجب عليه سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالصواب من أقوال أهل العلم أمر البسملة أنها سنة وليست واجبة، ولكنها تشرع أمام السور في الصلاة وخارجها إلا سورة براءة، فإذا نسيها المصلي فلا شيء عليه وصلاته صحيحة ولا سجود عليه للسهو. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: منزلي يبعد عن المسجد ولكني أسمع الأذان من مكبر الصوت، إنما نحن مع ذلك نصلي في البيت، هل نكون آثمين حينئذ وهل صلاتنا صحيحة؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان الناس بعيدا عنكم لا تسمعون الأذان بالصوت المعتاد عند هدوء الأصوات فإنه لا تلزمكم الجماعة في المسجد، لكن لو ذهبتم إليه ولو بالركوب أو تحمل بعض المشقة يكون أفضل، بما فيه من الفضل العظيم ومضاعفة الأجر والاجتماع بالمصلين والتعارف والتعاون على الخير. أما صوت المكبر فلا يكفي، فلا يلزم به الحضور لأنه يسمع من بعيد، لكن من أجاب على صوت المكبر وذهب للجماعة وصبر على المشقة فله أجر عظيم.
جزاكم الله خيرا. ما هي النصيحة التي تتفضلون بها وتنصحونني عندما أقرأ القرآن الكريم ولا سيما وأن حفظي بسيط؟
أنصحك بعناية بالدراسة وتحدي الأوقات المناسبة التي يكون قلبك فيها حاضرا ومشاغل فيها قليلة حتى تنتفع بالقراءة أكثر، وسأل ربك نفسك أيضا بأن تسأل ربك الإعانة والتوفيق وأن يمنحك حفظ كتابه وفهمه والعمل به.
جزاكم الله خيرا. هل تجوز قراءة القرآن على الميت؟
لم يشرع هذا، الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقراءة القرآن عليه لا تنفعه ولا يستفيد منها لأنه لا يسمعها ولا يستفيد منها بعد الموت. نعم.
رسالة من أحد الأخوة المستمعين له فيها سؤالان. في سؤاله الأول يقول: زوج أختي لا يصلي أبدا حتى أيام الجمعة، ولا أظنه إنكارا لوجوب الصلاة، إنما بحجة أنه عامي لا يقرأ ولا يكتب، فهل في بقاء أختي معه شيء؟ وإنني عندما أسمع عقوبة تارك الصلاة يشفق عليه قلبي ويحن، كما أنني أعانقه أحيانا كأيام الأعياد وغيرها، انصحوني جزاكم الله خيرا.
ترك الصلاة كفر بنص النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه كفر أكبر يخرج من الملة، وإن لم يجحد وجوبها، لكن إن جحد وجوبها كفر عند جميع العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا يجوز بقاء أختك معه، لم يجب التفريق بينهما إلا أن يتوب. والواجب عليك هجره وعدم معانقته وعدم صحبته حتى يتوب إلى الله عز وجل. فهجر مثله من أهم المهمات، وأقل الأحوال له سنة مؤكدة. والقول بالوجوب قول قوي، القول بوجوب هجر من أظهر المعصية والكفر قول قوي. فعليك يا أخي أن تنصحه لله، وأن تخوفه من الله، وأن تجتهد في توبته، لعل الله يهديه بأسبابه. فإن أصر على الباطل وأبى أن يقبل منك فاهجره، هذا هو المشروع. وإن رأيت المواصلة للنصيحة بين وقت وآخر فذلك خير، من باب النصح لله ولعباده، من دون أن تتخذه صاحبا أو صديقا أو عشيرا، لا، ولكن بين وقت وآخر تمر عليه وتنصحه وتقول: اتق الله، راقب الله، يا عبد الله، الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر، لعل الله يهدي بأسبابه. وإذا تيسر أنت تقول لإخوانه أو أبيه أو أصدقائه أن ينصحوه أيضا حتى يساعدوك، هذا أمر مطلوب. والمسلمون إخوة يتناصحون، وهذا إنسان قد تعاظم يخرجه من الإسلام، فالواجب نصيحته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر والأخذ بيده إلى الصواب، لعل الله يأتي بأسبابكم. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه في كتابه العظيم والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نسأل الله جميع الهداية. نعم.
اللهم امين، جزاكم الله خيرا. حجته انه لا يقرا ولا يكتب، ما هو توجيهكم؟
هذه ليست حجه.
نعم.
يعني يجب عليه يصلي وان كان عاميا، ليس من شرط الصلاه ان يكون يقرا ويكتب، عليه يصلي ويتعلم ويتفقه في دينه ولا يدع الصلاه. عليه يصلي وعليه يؤدي الزكاه وعليه يصوم رمضان وعليه يحج حج الذي استطاع، وان كان غير عالم وان كان عاميا، لكن يلزمه التفقه في دينه والسؤال عما أشكل عليه، لأنه مخلوق لعبادة الله، فواجب عليه أن يتعلم هذه العبادة ويتوصل فيها. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه العبادة التي خلقنا لها وأمرنا بها، يجب أن نفقهها وأن نعلمها وأن نسأل أهل العلم عنها حتى نكون فيها على بصيرة، حتى نؤديها على علم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي يعرض ولا يتفقه هذه من علامة ان الله ما اراد به خيرا، نسأل الله العافية. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ذكرتم ان من وسائل التعليم السؤال، هل تتفضلون بالذكر وسائل اخرى؟
نعم، سؤال أهل العلم من وسائل الفقه في الدين، تدبر القرآن الكريم من وسائل ذلك، وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب. تدبره والإكثار من قراءته من أعظم الأسباب في الفقه في الدين والبصيرة. وهكذا حضور حلقات العلم، سماع خطب الجمعة بإنصات وحضور قلب، واستماع النصائح من الناصحين، كل هذا من أسباب حصول العلم. فالواجب على العام أن يجتهد في حضور حلقات العلم وفي الصالح خطب الجمعة في سؤال العلماء عما أشكل عليه، وإذا كان يقرأ القرآن يجتهد في تدبره والاستفادة منه، وإذا كان لا يقرأ يجتهد في سماع الأشرطة التي فيها تسجيل القرآن الكريم وسماع القرآن من إذاعة القرآن، كل هذا يفيده كثيرا وينفعه كثيرا.
جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يخبر عن الأموات أنهم أحياء إلا الشهداء، ففي أي حالة تكون أرواح الصالحين الذين لم يموتوا شهداء؟ وهل هناك فرق بينهم في حياة البرزخ؟ جزاكم الله خيرا.
الشهداء لشرفهم وفضل عملهم بين الله سبحانه أنهم أحياء عند ربهم يرزقون حياة خاصة، حياة برزخية، وهم أموات، هم أموات قد حكم فيهم بأحياء الموتى، لكن أحياء، لكن أرواحهم في نعيم الجنة في أجواف طير الحر، تسعى في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شرف لهم وحث لهم على الجهاد في سبيل الله. وهكذا أرواح المؤمنين عند الله أيضا في الجنة، حية عند الله في الجنة، لكنهم دون الشهداء. جاء في الحديث الصحيح أن الروح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، روح المؤمن يجعلها الله طائرا يعلق في شجر الجنة ويأكل من ثمارها حتى يعيده الله إلى جسده، وهذا فضل عظيم. وهكذا أرواح الكفار حية تعذب في البرزخ وفي النار، في البرزخ مع الجسد، الجسد في الأرض وهي تعذب في النار، والجسد والروح يوم القيامة يعذب في النار أيضا، نسأل الله العافية. فالمؤمنون ينعمون في البرزخ وفي الجنة أرواحا وأجسادا، والكفار يعذبون في البرزخ وفي النار أرواحا وأجسادا، وللروح نصيبها وللجسد نصيب، ولو لم يقع منها إلا القليل. فالواجب على كل مسلم أن يحذر وأن يعد العدة للقاء ربه، وأن يبتعد عن كل ما حرم الله عليه. والعاصي على خطر، إذا مات على معاصي على خطر من العذاب في قبره ومن عذاب النار، وإن كان لا يخلد فيها لو دخلها، لكنها على خطر، فالواجب الحذر من المعاصي كلها لعل الله ينجيه من شرها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى شخصين يعذبان في قبورهما، أحدهما يعذب بالنميمة، بما كان يمشي بالنميمة وهي معصية كبيرة من كبائر الذنوب، والثاني يعذب بأن كان ما كان يستنزف من البول، ما كان يتحرز من البول. هذا يفيد الحذر من المعاصي ويفيد الحذر من التساهل بالبول. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، هي نون باء من جدة. أختنا لها جمع من الأسئلة تقرب من 15 سؤالا. في أحد أسئلتها تقول: لقد أديت فريضة الحج عام 1409، إلا أنني عند رمي الجمرات رميت في بعض الأحيان أكثر من 7، وفي ذلك الوقت لم أكن أعلم بأن ذلك لا يجوز. وأيضا عند التلفظ بالنية للحج قلت نويت عمرة وحجة، وذلك حسب ما قاله لنا الجماعة التي حجينا معهم، إلا أننا عندما ذهبنا للحج ذهبنا مباشرة إلى منى وليس إلى مكة، فهل حجي صحيح في كلا الحالتين؟ وإذا لم يكن كذلك فماذا يجب علي أن أعمل؟ جزاكم الله خيرا.
حجك صحيح إذا كنت أديت أعمال الحج، وتكوني قارنة بين الحج والعمرة، فإذا كنت رفتي وسعيتي وكملتي أعمال الحج فأنت قارنة بين الحج والعمرة وحجك صحيح. والزيادة في الرمي لا يضر، الزيادة في الرمي على السبع لا تضر، لكن لا يشرع ذلك ولا ينبغي ذلك إلا إذا كان على سبيل الاحتياط، إذا شك في السبع هل كملها يزيد ثامنة ويزيد تاسعة حتى يعتقد أنه كمل. إذا كان يخشى أن بعضها خرج عن الحوض ما طاح الحوض فزاد ثامنة أو تاسعة يحتاط، هذا هو الواجب عليه. أما الزيادة من دون سبب فلا ينبغي.
جزاكم الله خيرا. ماذا عن حجها سماحة الشيخ؟
حجها صحيح كما تقدم، حجها صحيح ولا يضرها الزيادة، لا تضرها الزيادة على السبب، لكن إذا كانت لغير سبب قد فعلت أمرا غير مشروع ولا يضرها في دينها ولا في حجها.
الحمد لله. وقولها نويت حجا وعمرة وهي حجت فقط،
هي أعمال حج مع العمرة، حاجة قارنة تكون قارنة وأعمالهما واحدة.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. إنني عندما أسبح أو أكبر أو أهلل فإنني أعقد بأصابع يدي اليمنى، وذلك من باب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، ولكن سؤالي هو أنني سمعت بأنه لا بأس بالعقد بأنامل اليد اليسرى، ولكن الأفضل أن يكون باليد اليمنى فقط. عموما أعقد التسبيح بأنامل اليد اليمنى، إلا أنني أتساءل عن اليد الأسرى هل هي لا تنطق يوم القيامة، وذلك في قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم.
السنة باليمين العقد باليمين، هذا فعلته عقد الأذكار باليمين، كان النبي يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ومن عقد باليدين جميعا فلا حرج ولا بأس، فجاء ما يدل على ذلك. واليد مسؤولة، والرجل كذلك، والجلد كذلك، والأسماع والأبصار. والمقصود أن على المؤمن والمؤمنة حفظ الجوارح من معاصي الله، فاليد تسأل عن ما عندها، اليمنى تسأل واليسرى تسأل، فعليك أن تحذري ما حرم الله وأن تجتهدي في طاعة الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. تعليقكم على ما استشهدت به من الآية الكريمة؟
ما دل عليه القرآن.
نعم.
أيديهم وأرجلهم تشهد عليهم إذا ختم الله على أفواههم. الله المستعان.
إذن كون استحباب التهليل والتسبيح باليد اليمنى لا يدل على أن اليد اليسرى لا تنطق.
لا لا، هذه لها عمل وهذه لها، مثل ما أنها اليمنى يصافح بها ولا يصافح باليسرى، يأكل باليمنى ولا يأكل باليسرى، يشرب باليمنى، كل هذا لا يدل على أن اليد اليسرى غير مسؤولة، مسؤولة عن مهمتها. كل عضو مسؤول عن مهمته. فالعين مسؤولة عن النظر، والسمع والأذن مسؤولة عن السمع، واللسان مسؤول عن الكلام، واليد اليمنى مسؤولة عن ما أكل إليها، واليسرى عن ما أكل إليها. اللهم المستعان.
جزاكم الله خيرا. تقول سمعت أن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، سمعت أن هذا الحديث ضعيف، إلا أنني سمعت من عالم آخر أن هذا الحديث صحيح، فمن هو الذي على الصواب؟
الحديث هذا صححه جماعة وضعفه آخرون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والحديث في مثاله ضعف، لكن معناه صحيح، ولا يؤمن الإنسان الإيمان الكامل حتى يكون هواه ومرينه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يكون في جميع أحواله مع الشريعة لا مع الهوى والشيطان. ومعنى لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه يعني إرادته وميله في طاعة الله ومع شرع الله لا مع المعاصي والمخالفات. نعم.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة لزكاة الذهب، هل أخرجها حسب المبلغ الأصلي الذي اشتريت به أم حسب المبلغ الذي سيكون عند إخراج الزكاة.
الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند إخراجها لا على حسب الثمن. إذا اشترى أرضا ب10,000 للتجارة وعند تمام العود صارت تساوي 20,000 زكى 20,000. وهكذا لو كان عنده أواني للتجارة أو سيارات للتجارة اشتراها ب50,000 وعند تمام الحول صارت تساوي 100,000 زكي 100,000. فالاعتبار بالقيمة عند إخراج الزكاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول سمعت بأنه يجب على الفتاة ألا تتزوج إلا من رجل مظهره إسلامي، وأنا والحمد لله فتاة ملتزمة إلا أن جميع من يتقدم لي غير ملتزم، فهل أوافق أم لا؟
لا حرج عليك الموافقة إذا كان مسلما وإن كان عنده بعض القصور في بعض المعاصي لئلا تعطلي، لأن التماس الكامل اليوم فيه صعوبة كبيرة. فإذا تيسر من معروف بالاستقامة على الصلاة والأخلاق الفاضلة وإن كان عنده بعض النقص فإنها لا بأس أن تزوجيه وأن تعفي نفسك والحمد لله. لكن إذا تيسر الرجل المعروف بالاستقامة وعدم وقوع شيء من المعاصي هذا أكمل وأطيب. ومن أمثلة ذلك أن يكون يتعاطى التدخين أو يتعاطى الإسبال أو يتعاطى شيئا قصا من لحيته أو ما أشبه ذلك، هذا نقص ومعصية. لكن إذا تيسر غيره هو مطلوب وهو الأكمل. وإذا لم يتيسر إلا هذا الصنف من الناس فلا حرج في الزواج للعفة وسلامة الدين والعرض، ولعل الله يهدي بأسبابك.
اللهم المستعان. المظهر الإسلامي الكامل كيف يكون سماحة الشيخ؟
المظهر الإسلامي يكون على الطريقة المحمدية على حسب ظاهر الشرع في ملبسه وفي مشيه وفي جميع شؤونه، معروفا بعدم الإسبال، عدم حظ اللحى وتقصيرها، عدم التكبر، محافظة على الصلوات في الجماعة، إلى آخره من مظاهر الإسلام.
جزاكم الله خيرا. عند قراءة القرآن هل يجب غطاء الرأس؟
لا يجب غطاء الرأس لا على المرأة ولا على الرجل. غطاء الرأس لها أن تقرأ وهي مكشوفة الرأس إذا لم يكن عندها أجنبي، والرجل كذلك لا حرج في ذلك، ولها أن تقرأ مضطجعة وقاعدة وسائرة ومتكئة، والرجل كذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. إنني ولله الحمد أحفظ بعض الأجزاء من القرآن الكريم وأقرأ بما حفظت في الصلاة، إلا أنني أحب أن أكرر بعض السور مثل سورة الإخلاص والكافرون والعصر والنصر والكوثر والانشراح، فهل أكون آثمة لأنني أحب فقط هذه السور أم أن الأمر جائز في كلا الحالين؟ جزاكم الله خيرا.
الأمر واسع في ذلك والحمد لله. الأمر واسع في هذا إذا قرأت بعض هذه السور، ولا سيما قل هو الله أحد فإن لها فضلا عظيما تعجل ثلث القرآن، وهكذا غيرها إذا كررتها لا حرج إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. إنني عندما أقرأ سورة الفاتحة والإخلاص والكافرون والفتح والنصر والكوثر وبعض الآيات التي هي عبارة عن أدعية للمؤمنين مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وغيرها من الآيات، أو عند قراءة السور أو الآيات التي تبدأ بقل بالإضافة إلى الآيات التي تتحدث عن الساعة وأهوالها أو الجنة ونعيمها، فإنني أشعر باضطراب في داخلي وأشعر بأن دقات القلب تكون شديدة، فماذا يعني ذلك؟
هذه علامة خير، فاحمد الله على ذلك واسأله التوفيق والثبات على الحق، لأن شعور الإنسان بعظم الموقف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ويتعلق بأخبار الجنة والنار والقيامة، شعوره بهذا المقام العظيم وشعوره بعظمة الله، كل هذا من علامات التوفيق، من قوة الإيمان وكمال الإيمان. فاحمد الله على ذلك وسأله التثبيت على الحق ولعانه على كل خير.
جزاكم الله خيرا. تقول: أبي يعمل بالتجارة إلا أنه يبيع السجائر، وحسب الفتاوى التي قرأتها فإن ذلك يعد محرما، فهل يصح أن آخذ من ماله مع العلم أنني فتاة وأعيش معه؟
لا حرج في ذلك، لأن المال مختلط لا بأس بالأخذ منه وقبول الهدية منه، ولو قل لا يسلم مال من نقص وخلل، ولكن ينصح من قبلك ومن قبل أخوانك أو أعمامك أو غيركم من الناس الطيبين، ينصح حتى يدع بيع الدخان، لأن بيع الدخان منكر لا يجوز، لكن لا يضرك لأن ماله مختلط، فلا يضرك الأكل من ماله واللبس إلى غير ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. في أدائي لصلاة الوتر فإني عند دعاء القنوت أرفع يدي، فهل هذا الرفع يجوز أم لا؟
نعم، مستحب رفع اليدين في القنوت، مستحب، فلا بأس به في حق الرجل والمرأة جميعا.
سمعت أن القنوت ليس ضروري أداؤه باستمرار في صلاة الوتر إلا أنني أرتاح في أدائه، فهل يجوز ذلك أو لا؟
القنوت ليس بواجب بل هو مستحب، فإذا تركه المؤمن أو المؤمنة بعض الأحيان فلا بأس، ولكن استعماله دائما أولى وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن بنته الحسن بن علي ذلك، علمه القنوت في الوتر، ولم يقل لا في بعض الأحيان، بل علمه ما يدل على أنه لازم ويفعله في جميع الأوقات، أن يقول اللهم اهدني من هديت إلى آخره. فكون الإنسان يأتي بالقنوت في الوتر في السنة كلها طيب على أصح قولي أقوال العلماء لا بأس، وإن ترك بعض الأحيان فلا حرج. المقصود أنه سنة ليس بواجب، والمحافظة عليه دائما أفضل وأولى في ظاهر حديث الحسن بن علي، والصحابة يفعلون التارة ويتركون التارة رضي الله عنهم، فالأمر واسع بحمد الله، لكن المحافظة عليه في ظاهر الحديث الصحيح أولى وأفضل.
جزاكم الله خيرا. تقول: إنني عندما أوتر أصلي ركعة واحدة وأقرأ فيها سورة الإخلاص والفلق والناس، فهل عملي صحيح؟
الأفضل الاختصار أقول هو الله أحد، هذا هو الأفضل في الركعة الأخيرة ركعة الوتر، هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها يقول هو الله أحد، أما زيادة المعوذتين فالحديث فيها ضعيف. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن المداومة على صلاة الشفع تؤدي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن يؤديها؟
ما أعرف في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المؤمن يصلي شفعا في النهار والليل، هذا هو السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولا في الصلاة وتر إلا وتر الليل ركعة واحدة يوتر بها، أو في بعض صلاة الخوف، في بعض أنواع صلاة الخوف يصلون ركعة، أما السنة فالصلاة تكون وتر، تكون شفعا أبدا دائما، إلا المغرب فإنها وتر فرضها الله تعالى ثلاثا، أما الظهر والعصر والعشاء والفجر كلها شفع، وهكذا النوافل كلها تصلى شفعا اثنتين اثنتين، إلا الوتر فإنه يصلي واحدة، وهكذا في بعض أنواع صلاة الخوف صلى النبي واحدة عليه الصلاة والسلام عند لقاء الأعداء. أما حديث يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم صلى شفعا لا أعرف له أصلا.
جزاكم الله خيرا. سنعود إلى رسالتك يا أختنا نون با من جدة في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.